زاد للإعلام تقدم.
فقد تقدم الجزء الأول من مفسد من مفسدات القلوب وهو حب الرئاسة، وهذا هو الجزء الثاني المتعلق بحب الرئاسة أيضا، وهو موضوع مهم وخطير وجدير بالبحث والتحقيق والتأمل لمعرفة خطورة هذا المفسد وكيفية التعامل معه. وقد سبق الحديث عن مظاهر حب الرئاسة وأثارها، وقلنا من أخطر أو أخطر المظاهر الأخطار التي يمكن أن تنشأ عن هذا منازعة الله تعالى في صفات جلاله، ومنها العزة والكبرياء، وأن بعض الناس الذين يحبون الرئاسة ويطمعون إليها إذا وصلوا إليها فإنهم يضطرون الخلق للتذلل إليهم، يضطرون الخلق للتذلل إليهم والشكوى إليهم وطلب الحاجة منهم وإظهار الافتقار والمذلة، وهذه أشياء أصلاً العبد لا يصح أن يبذلها إلا لله عز وجل. والذي يريد من العباد أن يتذللوا له وأن يضطروا إليه وأن يبذلوا ماء وجوههم عنده وأن يسترضوه وأن يظهر الرغبة فيما عنده والرهبة له والتذلل والخضوع إليه، هذا مقام، مقام بين العبد والرب. والذي يريد أن يدخل فيه مع المخلوقين ويضطر العباد، يضطر العباد أن يستجدوا هذا الاستجداء وأن يتوسلوا له هذا التوسل ويتذللوا هذا التذلل، هذا إنسان يريد أن ينازع الله كبرياءه. فهذه من أسوأ ما في حب الرئاسة من الأخطار، فإن عملية التضرع هذه، تضرع والطلب والإلحاح، هذه مسألة تتعلق بالعلاقة بين العبد والرب، وليس أن يطلبها عبد من عبد آخر إذا صار في منصب أو صار في سلطة أو رئاسة يريد من الناس أن يفعلوا له ذلك. هذه قضية في الحقيقة في غاية الخطورة. وكثير من الناس إذا وصلوا إلى الرئاسة أو سعوا فيها وإليها فإنهم ثانيا من المخاطر والمظاهر والأضرار يفقدون الإخلاص في العمل، فتصبح غاية الشخص الوصول إلى الرئاسة والمحافظة عليها فيكون ولاؤه وعداؤه ومنعه وعطاؤه من أجل الوصول إلى المنصب والرئاسة فيفقد الإخلاص في العمل ويكون من الهالكين. فهذا الشخص الذي صارت هذه القضية مبتغاه يقاتل عليها، يوالي عليها، يعادي عليها، يرضى من أجلها، يسخط من أجلها، هذا استبدل طاعة الله والإخلاص له عز وجل وجعل بدلا منه هذه القضية، فصار عبدا لها. كما أن هناك عبد للدينار وعبد للدرهم وعبد للخميلة وعبد للزوجة، فهناك عبد للمنصب وعبد للرئاسة وعبد للجاه. ثالثا من خطورة والمظاهر أنه لا يعمل إذا لم يصدر ولا حتى يشير مشورة مفيدة، بل ربما يدع غيره يفشل حتى يتصدر هو ويتسلم مكانه، وهذا قادح عظيم في الإخلاص وموجب لترك العمل. فكأنه يقول: ما دام ما رأستوني، ما نصبتموني عليكم، ما أمرتموني، ما جعلتموني أنا في المقدمة، فلن أعمل، اعملوا أنتم. فكأنه يريد أن ينتقم ممن حوله إذا حرموه المنصب وحرموه الرئاسة وحرموه الإمارة وحرموه استلام سدة الأمور بأن يتخلى عن العمل. فهذا الإنسان معناه أنه ما يعمل أصلا لله، وإنما يعمل لأجل هذا المنصب، فإن أعطي رضي وعمل، وإن لم يعطى سخط وترك العمل. رابعا ذكر الناس بالعيوب والطعن فيهم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: ما أحب أحد الرياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير، ومن عشق الرياسة فقد تودع من صلاحه. فإذا هذه آفة عظيمة خطيرة، الذي يطمح للرئاسة ويحبها يريد من الآخرين أن يكونوا تحت وهو فوق، فماذا ينشأ عن ذلك؟ تفخيم شأنه وتنقص الناس، أنه كلهم تحت وكلهم أقل وكلهم أدنى وهو أفضل وأعلى، ولذلك يستحق أن يكون رئيسا عليهم. خامسا أن لا يدل على من هو أفضل في الدين والعلم، فيحجب فضائل الآخرين ويكتم أخبارهم حتى لا يستدل الناس عليهم فيتركوه ويذهبوا إلى الأفضل، ويخشى أشد الخشية أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل فتنزل مرتبته عندهم. فإذا محب الرئاسة لو كان هناك واحد أفضل منه هو يعرفه لا يدل عليه ولا يرشد إليه، لأنه يخشى أن يوضع بدلا منه. هل يمكن أن يرشح واحد ليأخذ هذا المنصب وهو يطمح إليه ويريده، وهو يعلم أن هذا الواحد أفضل منه، أكثر إمكانات وأكثر كفاءات وأكثر قدرات وأكثر مهارات؟ لا يمكن. سادسا، الحسرة إذا زالت عنه الرئاسة أو أخذت منه فيتجرع مرارتها ويصاب باليأس والكآبة والإحباط، فتراه منكسرا كسيف البال معتزلا للناس لأنه زال أمله المرجى وزال الشيء الذي كان يرفعه في نظره وزالت تلك الأبهة، فبأي وجه يقابل المخارق؟ سابعا، التكبر على الخلق وسوء معاملتهم. فعن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمل، فلما رجعت قال: كيف وجدت الإمارة؟ قلت: يا رسول الله، ما ظننت إلا أن الناس كلهم خول لي، خول يعني عبيد عندي. هذا من النتائج التي أحس بها. كيف وجدت الإمارة؟ قال: ما ظننت إلا أن الناس كلهم خول لي، والله لا ألي على عمل ما دمت حيا. بعد هذا رواه الحاكم في المستدرك، وقال محقق السير: صححه الحاكم ووافقه الذهبي. قال ابن حبان في روضة العقلاء: الواجب على من يغشى السلطان وامتحن بصحبته أن لا يعد شتمه شتما، ولا إغلاظه إغلاظا، ولا التقصير في حقه ذنبا. لماذا؟ يقول: الواجب على من يغشى السلطان دائما يدخل يخرج من عنده وجليس له، وامتحن بصحبته ناله أذى، يجب عليه أن يتحمل ولا يعد شتمه شتما، ولا إغلاظه إغلاظا، ولا التقصير في حقه ذنبا، ولا يشتكي. لماذا؟ قال: لأن ريح العزة بسطة لسانه ويده بالغلظة. يقول: أن هذا السلطان ريح العزة والانتشاء عنده أن يبسط لسانه ويده بأذى الآخرين، فأنت تريد هذا، تحمل، أنت الذي اخترت، تحمل ما يأتيك، لماذا تنتقد وتشتكي؟ ويقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد كلاما نفيسا: كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرئاسة الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسة. واحد كان مدرس صار مديرا، كان مدرس مثله ومثل أصحابه المدرسين، نفس الطبقة ونفس الدرجة والمرتبة والرواتب متقاربة ومستويات متقاربة، مهنة واحدة، كلهم مدرسون، فصار مديرا. فربما طلب منه بعض أصحابه أن لا تتغير معاملته ويبقى كما هو، كما كان من قبل معهم. يقول ابن القيم: كثير من الناس يطلب من صاحبه بعد نيله درجة الرئاسة الأخلاق التي كان يعامله بها قبل الرئاسة، يتوقع أن المعاملة لن تتغير، هذا صاحبنا وحبيبنا وكان معنا فلا نظنه سيتغير وسيعاملنا بنفس الطريقة السابقة، فلا يصادفها. لكن المفاجأة أن الرجل تغيرت المعاملة وليست مثل الأول، فينتقض ما بينهما من المودة، تبدأ المشكلات الآن والاحتكاكات، والهوة تتسع الفجوة النفسية. وهذا من جهل الصاحب الطالب للعادة. فالآن ابن القيم يعيد المسألة إلى من الذي يطلب نفس المعاملة، وهو بمنزلة من يطلب من صاحبه إذا سكر أخلاق الصاحب. يقول له ابن القيم: كيف تطلب منه نفس المعاملة؟ الآن هذا دخل في سكر الرئاسة، كيف سيعاملك بنفس الطريقة الأولى؟ طبعا هذا لا يعني يفعله إلا المتقون، يعني الذين يعاملون ما تتغير المعاملة والتواضع يبقى تواضع، الأخوة أخوة، هذا عند المتقين. لكن عند أكثر الناس إذا تولى الواحد أخذ من بين الأقران، أخذ من أقرانه ولي عليهم، يقول لابد يتغير، دخل في سكرة المنصب، فلا تطمع أن يعاملك نفس المعاملة. لو طمعت أن يعاملك نفس المعاملة فكأنك تطلب من من السكران أن يعاملك بعقلية الصاحي، وهذا لا يمكن. يقول هذا الآن دخل في نفق، الآن دخل في نفق التغير والسلطة، وذلك غلط. فإن الرياسة سكرة كسكرة الخمر أو أشد، ولو لم يكن للرياسة سكرة لما اختارها صاحبها على الآخرة الدائمة الباقية، فسكرتها فوق سكرة القهوة بكثير. ومحال أن يرى من السكران أخلاق الصاحي وطبعه، ولهذا أمر الله تعالى أكرم خلقه عليه بمخاطبة رئيس القبط بالخطاب اللين، فمخاطبة الرؤساء بالقول اللين أمر مطلوب شرعا وعقلا وعرفا، ولذلك تجد الناس كالمفطورين عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وطبعا هذه ليس فيها تبرئة للرئيس، وإنما تنبيه للناس الذين تحته لا تتوقعوا أن يعاملكم نفس المعاملة إلا أن كان من المتقين. ثامنا، عدم التوفيق في الولاية التي يتولاها، هذا ممكن ينشأ عن حب الرئاسة جدا، هذه مكافأة على السعي وحب هذا المذبح من مذابح الإخلاص. أن الإنسان لا يوفق ولا يؤتي ثمارا ولا ينتج شيئا فيه بركة، كما سبق في حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه ورحمه، قال إن عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولها ملامة، وأوسطها ندامة، وأخرها خزي يوم القيامة. قال ابن رجب في شرح حديث مذئبان جائعا: وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فيوفق. قل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات، المناصب والإمارات والولايات، يتولى فيوفق، قل ما يوفق، بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها، ما حرص، لو هو ولي وهو كاره أحرى بالتوفيق، لكن هذا يريد. وسبق قلنا يا أخوان أن بعض الناس أحيانا في أول الأمر يولى وهو كاره، لا لم يطمع لها، لكن إذا ذاق لذتها سكر، وإذا سكر خبط. ولذلك تراه، لنأخذ وضعا ومثالا، مثلا من العمل الدعوي للإسلام، هذا العمل الدعوي الذي في كثير من حالاته يحتاج إلى من يقود الأمر ويرتب هذه المهمات، ولكي يحدث من التنسيق ما يؤدي للنجاح. فلنفرض مثلا أسرة في مركز صيفي مثلا، أليست تحتاج هذه الأسرة إلى من يمسك بزمامها، وإلى من يرأسها، وإلى من يوزع المهمات على أعضائها، وإلى من يتابعهم في تنفيذها، وإلى من يضع البرنامج ويتابع البرنامج؟ حلقة تحفيظ قرآن في مسجد، أليست الحلقة لها رئيس؟ أليست الحلقة لها مشرف؟ أليست الحلقة لها من يتابع الناس الذين فيها والأعضاء؟ أليس هؤلاء المشرفون عليهم مشرف عام ورئيس عام يتابعهم في الحضور والغياب، وكم طالب ومتى سيكون إنهاء المقررات مثلا؟ أليست هذه الدورات العلمية التي تقام الآن في المساجد تحتاج إلى من يشرف عليها وينسق أمورها ويواعد مشايخها؟ أليس هناك من ضمن مثلا هذه الأمور أو الأنشطة الإسلامية ما يكون فيه تنسيق الجهود الدعوية؟ عندما يتولى واحد عليها، وربما لا يكون يطمح لرئاسة ولا يكون يريد المنصب ولا يكون يريد أن يشار إليه بالبنان، لكن إذا دخل فيها فذاق سكرتها ولذتها. كيف؟ الأمر والنهي كما قدمنا الآن، هذه لذة، سووا كذا فينفذوا، لا تسووا كذا فلا ينفذ، تعال هنا، رح هنا، وتبدأ الأمور تتطور. أنت معزول، أنت مرفوض، أنت ما تصلح، اطلع، أنت تطلع، أنت تجي. هذه التحكم في الخلق، هذه لذة، هذه لذة، وهذا المقصود بالسكرة. وبالتالي يسوء استعمال المنصب، يسوء استعمال المنصب، ويبدأ التذمر في الأفراد وفي أعضاء هذا العمل. لماذا يعاملنا بهكذا؟ ألسنا إخوانه في الله؟ ألسنا أصحابه؟ أليس كنا معا؟ أليس أكلنا واحد؟ ألم يكن عيشنا واحد وصحبتنا واحدة؟ ولماذا الآن لما صار بهذا المكان يريد أن يتحكم فينا؟ وما الذي جعل له هذا الأمر؟ هذا حتى إمرة السفر، الآن إمرة السفر مأمور بها شرعا، مأمور بها شرعا إمرة السفر، إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. عندنا أمر، وسبق الكلام في أهمية الموضوع أصلا، يعني أهمية أن يكون هناك رأس وأن يكون هناك من يتولى الأمور. هذه قضية شرعية لابد، وأعلاها الخلافة. ونحن قلنا ليس الكلام النقد الآن في مسألة الرئاسة إطاحة الفكرة بالكلية، لا، لأن هذا لابد للناس من رأس، لابد. لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم، لا يصلح الناس فوضى بدون أن يكون عليهم رؤساء. وحتى الأعمال الدنيوية، الشركة ما لها رئيس، النوبة ما لها رئيس، القسم ما له رئيس، الدائرة ما لها رئيس، بدون رأس تصير أمور فوضى. لكن لابد أن يعالج الانحراف في الجانب الآخر، وهذا كلامنا كله عن هذا الموضوع. فعندما يوضع مثل هذا العمل، إمارة السفر يتولى عليهم أمير في السفر، ورضوا به، قالوا والله نحن نطبق السنة، نحن خمسة سنخرج، أنت أميرنا يا فلان، أنا لا أريد أن أجبره، أو أنه عنده هوى فسارع إلى قبوله، أو قال يا جماعة ترى السنة وردت بالإمارة، إيش رأيكم اجعلوني أميرا، طبقوا السنة، من طبق السنة لكن ليس عليك أنت بالذات. المهم صار أميرا عليهم. أين تبدأ العملية؟ عندما لا يفهم أصلا ما هو فائدة الإمارة في الإسلام في السفر، فيفهم بالعكس أن القضية استغلال النفوذ والسلطة، تعال اذهب، أنت سوي أنت لا تسوي، ثم هو يجلس مرتاحا يقسم المسؤوليات ولا يعمل شيئا، فخري شيء الآن فخري. هذه من المشكلات. وبعضهم قد يعمل وينشط، يعمل ويجتهد ويقدح، لكن يسيء إلى الآخرين، يسيء إلى الآخرين. يعني مثلا أعطاهم مهمة، هذه سيئة، هذه مشوهة، هذا عمل أوادم، هذا عمل البهائم، البهائم تعمل أحسن من هذا، أنت ما فيك خير، أنت ما عندك ترتيب، أنت يعني حتى قضية الأخوة طبعا تروح، هذه واضحة، تزول الأخوة والعلاقات وتنطمس معالمها وتحدث العداوة والبغضاء بسبب احتقار عمل الآخرين. طيب أنت الآن لو وليت نفس الشيء، اجعله أميرا وأنت أخذ مكانه ونرى كيف ستعمل. قد تكون كلفته بمهمة صعبة، قد تكون مهمة أكبر من أن تحتاج إلى شخصين، قد يكون هذا منتهى ما يحسن، ما عنده قدرة أكثر أصلا من هذا، والناس تتفاوت قدراتهم، فلماذا الإهانات؟ فلذة المنصب والرئاسة هي في الأمر والنهي والتحكم في خلق الله والتصرف في الأمور، هذه العملية. وعندما يرون منه هذا ينفضوا من حوله. ولماذا قيل للنبي عليه الصلاة والسلام فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. حتى هو النبي الذي يوحى إليه يحتاج مشاورة؟ هو يأتي الوحي من السماء، من العليم سبحانه وتعالى، الحكيم سبحانه وتعالى، ولا يحتاج إلى إشارة أحد، ومع ذلك قيل له وشاورهم في الأمر، أشركهم معك في القضية حتى لا يحسوا بالاستبداد. فعندما يأتي واحد ويستبد ويوزع الأشياء ويرتاح وينتقد الآخرين ويكاد أن يشتمهم ويسبهم، فما هي النتيجة؟ لا شك أنهم سينفضوا من حوله. الواحد قد يكون مسألة تكون خلافية اجتهادية، يعني مثلا هذا يرى الطريق من هنا، هذا يرى الطريق من هنا أقصر، قد يكون المسألة متقاربة، خلاص الأمير يأمر وانتهينا، حتى لا تصبح فوضى وتتشتت المجموعة وسفر أمرنا بالتأمير. لكن إذا كان يختلف هذا ومع هذا ومع هذا، وأخذ رأي المجموعة أجمعوا أو كادوا أن يجمعوا على سوءه، فمؤكد أن الخلل فيه. يعني يمكن يختلف واحد الأمير مع واحد مثلا، ويكون واحد هذا هو الذي أساء الأدب مثلا، ما قدر رأي الأمير ويريد أن يجعل هو الذي يأمر الأمير مثلا، فيقال له أنت تعديت. لكن إذا كان الأكثر هكذا، ما معنى هذا؟ معناها السوء فيه أكيد مؤكد، سواء أصلي يعني هوى في نفسه ما انكشف إلا الآن، أو كان حصل الانحراف بعد أن تولى وذاق لذتها فسكر فصار يخبط خبط المخمورين، فهذا أحرى أن لا يوفق. وقال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. وكان يزيد بن عبد الله من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها. تاسعا، من الأشياء التي ممكن تترتب على الرئاسة موالاة الكفار والمشركين، وهذا أمر معلوم في التاريخ، فقد كان يفعله ملوك الطوائف في الأندلس. كل واحد يريد تثبيت كرسيه يضع عليه غراء فلا يقوم إلا والكرسي معه. هؤلاء لكي يثبتوا ملكهم ولو بالحرام وبالشرك وبالكفر بالولاء للكفار، يتصلون مع الكفار، كل واحد يريد أن يأكل من ولاية الآخر بالاستعانة بعدو الجميع وهم النصارى. هذه مشكلة ملوك الطوائف، هذه المشكلة. حفظ لنا التاريخ نوادر ناس تنازلوا عن ملكهم لله أو رئاستهم أو أعطاه الولاية، قال: يدخل جيشي في جيشك وأنت الأمير ونتعاون ضد النصارى. يعني نادر الذي حصلها. يعني قضية أن يكون ما في فرق أبو عبيدة وخالد، هذا تعامل صحابة، هذا مستوى عالي، ليس كل الناس يفعلون هذا. غالب الواحد إذا عزل استاء تبرم انقبضت نفسه ما عاد يقاتل، عزلوني من الإمارة. بس خالد وليد ما فعل هذا، أبو سليمان ظل يقاتل، وأبو عبيدة في ذات الوقت لا يريد أن يكشف القضية ويقول: الآن جاءت الفرصة وصرت أميرا لأعلنها من الآن وأتبوأ حلاوة هذا المنصب، بل كتم، أراد أن يكتم الأمر إلى النهاية. هذه أخلاق الصحابة، هؤلاء تربية محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك في كثير من الأحيان نجد نماذج كارهين للإمارة، لا يريدونها، يهربون منها، لا يكلف إلا بالأمر من الخليفة ويحرج عليه بالإثم إلى ما قبل ويضغط عليه ليقبل. هؤلاء هم الصالحون، أولئك يتسابقون إليها. فهؤلاء الذين كانوا يوالون الكفار من أجل المحافظة على رئاستهم، وتجد الآن بعض الناس يوالي الكفار لأجل أن ينال منصبا عندهم في منظمة من منظماتهم الآن، أو يحصل على شهادة من إحدى جامعاتهم أو جائزة من جوائزهم، مستعد أن يواليهم ويعطيهم ما يريدون، وربما كلفوه بأبحاث هي اطلاع على عورات المسلمين ويرضى لأجل شيء من الدنيا، شهادة، منصب، حق الإقامة عندهم، مستعد يخون الأمة كلها والدين والمسلمين لأجل أن يبقى. عاشرا، مما ترتب عليها من السيئات عدم قبول الحق والرجوع إليه مما يوقع في البدعة والضلال. قال أبو العتاهية: أخي من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة. أخي من عشق الرياسة خفت أن يطغى ويحدث بدعة وضلالة. قال ابن القيم في هداية الحيارة وهو يتحدث عن أهل الكتاب: الرئاسة والمأكلة من جملة الأسباب المانعة لهم في الدخول في الدين، يعني في الإسلام، وقد ناظرنا نحن وغيرنا جماعة منهم من النصارى، فلما تبين لبعضهم فساد ما هم عليه قالوا: لو دخلنا في الإسلام لكنا من أقل المسلمين، لا يؤبه لنا، ونحن متحكمون في أهل ملتنا في أموالهم ومناصبهم، ولنا بينهم أعظم الجاه. هذا كلام النصراني، واحد من كبارهم لما نظره ابن القيم اقتنع وسكت أفحم، فقال ابن القيم: ما يمنعك أن تسلم؟ فسكت ثم قال: إن هؤلاء الحمير نركبهم فيعطون أموالهم ويحكمون في رقابهم ويتذللون لنا ويرفعوننا، فإذا دخلت في الإسلام كيف أدرك هذا؟ يفوت علي، يفوت علي. فحاول ابن القيم رحمه الله أن يقنعه، قال: ما يأتيك من رضوان الله ولذة العبادة في الإسلام تطغى على لذة هذه، هذا إذا كنت يعني إذا أصلا لم تعظم عندما يكون أمرك في الإسلام كبيرا. افرض أنك فعلا بقيت أدنى شيء في المسلمين وفاتك كل هذا، ما سيأتيك من النعيم النفسي ولذة الدخول في الإسلام أكثر من اللذة هذه، ستطغى عليها، ستنسيك إياها. فماذا قال؟ قال دعنا من هذه وسكت. قال دعنا من هذه وسكت. ونص القصة ذكره في هداية الحيارة من في أجوبة اليهود والنصارى، قال ولقد ناظرت بعض علماء النصارى فلما تبين له الحق بهت، فقلت له أنا وهو خاليين، ما يمنعك من اتباع الحق؟ فقال لي إذا قدمت على هؤلاء الحمير، يعني يقصد النصارى أصحابه، قال ابن القيم هكذا لفظه، شوف كيف القساوسة يتصورون من تحتهم، قال إذا قدمت على هؤلاء الحمير فرشوا الآن لنا البسطة تحت حوافر دابتي وحكموني في أموالهم ونسائهم ولم يعصوني فيما أمرهم به، وأنا لا أعرف صنعة ولا أحفظ قرآنا ولا نحوا ولا فقها، فلو أسلمت لدرت في الأسواق أتكفف الناس، فمن الذي يطيب نفسا بهذا؟ فقلت هذا لا يكون، وكيف تظن بالله أنك إذا آثرت رضاه على هواك يخزيك ويذلك ويحوجك؟ الله عز وجل لا يفعل هذا. ولو فرضنا أن ذلك أصابك فرضا، نتنزل معك في النقاش، فما ظفرت به من الحق والنجاة من النار ومن سخط الله وغضبه فيه أتم العوض عما فاتك. فقال دعنا الآن من هذا وأمسك. سكت، ما في جواب. قال ابن القيم رحمه الله ولم يزل في الناس من يختار الباطل، ومنهم من يختاره جهلا وتقليدا ولم يحسن الظن به، ومنهم من يختاره مع علمه ببطلانه كبرا وعلوا، ومنهم من يختاره طمعا ورغبة في مأكل أو جاه أو رياسة، هذا الشاهد يختار الباطل، ومنهم من يختاره حسدا وبغيا، ومنهم من يختاره يختار الباطل محبة في صورة وعشقا، ومنهم من يختاره خشية، ومنهم من يختاره راحة ودعة، فلم تنحصر أسباب اختيار الكفر في حب الرئاسة والمأكلة. قال ابن القيم في عدة الصابرين أيضا أو عدة الصابرين، كل خطيئة في العالم أصلها حب الدنيا، ولا تنسى خطيئة الأبوين قديما آدم وحواء، فإنما كان سببها حب الخلود في الدنيا، ولا تنسى ذنب إبليس وسببه حب الرئاسة التي محبتها شر من محبة الدنيا، وبسببها كفر فرعون وهامان وجنودهما وأبو جهل وقومه واليهود، فحب الدنيا والرئاسة هو الذي عمر النار بأهلها، والزهد في الدنيا والرئاسة هو الذي عمر الجنة بأهلها، والسكر بحب الدنيا أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير، وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في ظلمة اللحد، ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر، وأنه أشد من سكر الخمر، والدنيا تسحر العقول أعظم سحر. قال مالك بن دينار اتقوا السحارة، اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء. وقال يحيى بن معاذ الرازي الدنيا خمر الشيطان، من سكر منها فلا يفيق إلا في عسكر الموتى نادما بين الخاسرين. الحادي عشر من آفات حب الرئاسة التقرب إلى السلاطين والدخول عليهم وترك إنكار المنكر. قال ابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعان ومن أعظم ما يخشى على من دخل على الملوك والظلمة أن يصدقهم بكذبهم ويعينهم على ظلمهم ولو بالسكوت عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهما لا يقدم على الإنكار عليهم السلاطين، بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقفه عندهم ويساعدوه على غرضه من تولي شيء أو منصب. وقد خرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعدي أمراء فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد علي الحوض، ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض. وصححه الألباني رحمه الله. وخرج الإمام أحمد معنى هذا الحديث من حديث حذيفة وابن عمر وخباب بن الأرت وأبي سعيد الخدري والنعمان بن بشير رضي الله عنهم. وكان كثير من السلف ينهون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا. لكن هذه مسألة فيها صار خلاف بين السلف، هل يدخل عليهم الأمر والنهي أم لا؟ وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والثوري وغيره من الأئمة. فإن قال قائل هذه طاعة، ليه لماذا لا يدخل الذين لم يروا الدخول؟ لماذا؟ قالوا خشية الفتنة، يدخل بخير يطلع بشر. وقال ابن المبارك ليس الأمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الأمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل الإنسان إذا كان بعيدا يعني عنهم ما دخل عليهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، فإذا شاهدهم قريبا غيرا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس، ولذلك يداهنهم ويلاطفهم وربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه، هذه نهاية الفتنة العظيمة، وقبل ذلك منهم. وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاووس مع بعض الأمراء بحضرة أبيه طاووس، فوبخه طاووس على فعل ذلك، وكتب سفيان الثوري إلى عباد بن عباد وكان في كتابه إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالطهم في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرع عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما، وما كفيت عن المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وإياك أن تكون ممن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإذا ترك ذلك منه عرف فيه، فإذا ما وصل لما يريد كره عرف فيه. وإياك وحب الرئاسة، فإن الرجل يكون يحب الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضة، وهو باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة. طبعا السماسرة هذه لفظة تجارية، هي لأهل الخبرة في التجارة المتمرسين، فأراد أن يقول عن العلماء السماسرة الذين يعرفون دقائق الأمور. فتفقد بقلب واعمل بنية واعلم أنه قد دنا من الناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام. يقول واقتربنا من الفتن واقترب الوقت اللي واحد يتمنى فيه الموت. هذا سفيان الثوري يقول لعباد بن عباد قبل أكثر من 1000 سنة، فماذا نقول نحن اليوم؟ وقال وهب المنبه إن جمع المال وغشيان السلطان لا يبقيان من حسنات المرء إلا كما يبقي ذئبان جائعان ضاريان سقط في حضار فيه غنم فبات يجوسان حتى أصبحا. وقال أبو حازم العلماء كانوا يفرون من السلطان ويطلبهم، هم يفرون هو يطلبهم، وإنهم اليوم يأتون أبواب السلطان والسلطان يفر منهم. الثاني عشر من مساوئ حب الرئاسة حب الشهرة. قال ابن رجب في شرح الحديث ومن هذا الباب يعني من يطلب الرئاسة بالعلم والعمل أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبل يده، وهو محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به ويسعى في أسبابه. ولذلك تجد بعض هؤلاء إذا الطالب نسي قبل يده سوى كذا، كانوا يقفون بالدور، إذا الطالب نسي يقدم يده يقول تذكر لابد تقبل. ومن هنا كان السلف يكرهون الشهرة غاية الكراهة، منهم أيوب والنخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء الربانيين، وكذلك الفضيل وداود الطائي وغيرهم من الزهاد والعارفين، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون أعمالهم غاية الستر. الشافعي يعني قال عبارة أني وددت أن الناس استفادوا هذا العلم يعني الذي عنده ولم ينسبوا إلي منه حرفا، يا ليت العلم الذي عندي يأخذه الناس بدون ما يرتبط باسمي. لا أريد أن يقال قال الشافعي، لأن هو الأجر الآن يا إخوان، الأجر كيف يحصل؟ أليس بأن يستفيد الناس منك؟ طيب لو ما عرفوا اسمك يؤثر في الأجر؟ معرفة الاسم تؤثر في الشهرة، فإذا حذفنا الاسم المهم الكلام أن يستفاد منه ليحصل الأجر. فإذا نسب إليك ما نسب إليك ما هي قضية في الاستفادة. ويحتاج الناس أحيانا إلى التوثيق ليقال هذا كلام فلان لأجل توثيق الكلام عندهم، لكن هذا يتم من الآخرين وليس منك أنت، فليس أنت الذي تقول أنا أقول هذا، والناس يقولون قال فلان، قال العالم فلان، انتهى. وثالث عشر قسوة القلب، وهذا واضح. وأصلا المفسد هذا لأجل هذا الموضوع، يعني الموضوع مفسدات القلوب. الرابع عشر محبة مدح الناس وثنائهم. قال الحافظ رحمه الله ابن رجب: ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها، ويطلب من الناس ذلك، يطلب يقول أعطونا خطاب شكر. طيب أعطونا خطاب شكر. وإذا كانت قضية شخصية، لو كانت عامة كان سجل الزوار هذا يعني في مندوحة يستخدم في أشياء، يعني أحيانا في تزكية المشروع. لكن إذا كان شيء شخصي طلع لك سجل الزوار قال اكتب لنا اللي شفت عندي من لماذا؟ هذه قضية الحرص على المدح، الحرص على أن يطلب من الناس أن يثنوا عليه، ويتسبب في أذى من لا يجيبه إلى ذلك. لو واحد قال أنا ما أكتب لك شيء، قال أنا أوريك، لا تريد أن تمدحني؟ وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح الذي يطلب المدح عليه، وربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه، وقصد به في الباطن شرا، وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق. وهذا يدخل في قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. فإن هذه الآية إنما أنزلت في من هذه صفاته، وهذا الوصف أعني طلب المدح من الخلق ومحبته، محبة المدح، والعقوبة على تركه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. شوف يا أخوان، إن مر معنا في هذا الموضوع نقاط احتكاك بقضية العبودية والعلاقة الربوبية والألوهية وارتباط العبودية بهما. هذا موضوع حب الرئاسة بالذات، في نقاط احتكاك، يعني في أشياء خطيرة جدا، يعني المزالق التي فيها هذه قضايا تمس العقيدة، ليست سوء خلق، تمس العقيدة. لأن هذا الشخص إذا صار يحب المدح ويريده ويطلب من الناس ويعاقب عمن ترك مدحه، هذا من الأولى به؟ الله عز وجل. ولذلك لا أحد أحب إليه المدح من الله. وإذا لم تسأله يغضب عليك، وإذا لم تمدحه وتثني عليه يغضب عليك. فإذا جاء واحد ينازع في هذا، ينازع الله في هذا ويقول امدحوني وإلا غضبت عليكم، هذا يصير منازع لله في هذه المسألة، قضية خطيرة. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد على ذلك لله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه، يعني من الله. شوف القصة، هذه قصة تربوية رائعة من عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني مؤثرة، تبني فعلا في النفس، في نفس الطرف الآخر، التعلق بالله وليس بالمخلوقين. كيف كان عمر بن عبد العزيز يمارس من خلال دوره في الإمارة والخلافة، يمارس من خلال تربية الناس على الطلب من الله. جاءت امرأة عندها يتامى أربعة بنات يتيمات، فطلبت منه عطية لهن، ففرض للأولى عطية، فالأم قالت الحمد لله، ففرض للثانية فقالت الأم الحمد لله، ففرض للثالثة فقالت الأم أحسنت وشكرتك، شكرت عمر بن عبد العزيز. فقال عمر: إنما كنا نفرض لهن حيث كنت تولين الحمد أهله، فمري هذه الثلاث وسين الرابعة. قال: خذي من نصيب الثلاث واعطي الرابعة، لا نعطيك على الرابعة. لما وصلت هي تحمد الله ويعطيها، لما وصلت إلى ثناء عليه هو شخصيا أوقف القضية، خذي نصيب الرابعة من الباقيات، أعيد التوزيع. أراد أن يعرف المرأة أن ذا الولاية إنما هو منتصب لتنفيذ أمر الله، وآمر العباد بطاعة الله، وناهٍ لهم عن محارم الله، وناصح لهم بدعائهم إلى الله. فهو يقصد أن يكون الدين كله لله، وأن تكون العزة لله، ومع ذلك خائف من التقصير في حق الله. هذا عمر بن عبد العزيز، كان شديد العناية بذلك. وكتب مرة إلى أهل الموسم كتاباً يقرأ عليهم في الحج كل الحجاج، وفيه الأمر بالإحسان إليهم وإزالة المظالم التي كانت عليهم. وفي الكتاب يقول عمر: ولا تحمدوا على ذلك كله إلا لله، فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت كغيري. إذن المفترض الآن صاحب الرئاسة والمنصب لما يعطي ويسمح ويمنح لابد، إذا الناس شكروا يا أخي اشكروا الله، ما أنا قاسم، إنما أنا قاسم والله يعطي، أنا قاسم. الخامس عشر: القول على الله بغير علم والكذب. قال ابن القيم في الفوائد فائدة جليلة: كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه وفي خبره وإلزامه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس، يعني على خلاف هوى الناس. قال: لأن كثيرا من أحكام الرب، هذا كلام عالم، كثيرا من أحكام الرب تأتي على خلاف أغراض الناس، ولا سيما أهل الرئاسة والذين يتبعون الشهوات، فإنهم لا تتم لهم أغراضهم إلا بمخالفة الحق ودفعه كثيرا. فإذا كان العالم والحاكم محبين للرياسة متبعين للشهوات لم يتم لهما ذلك إلا بدفع ما يضاده من الحق، ولا سيما إذا قامت له شبهة، يعني إذا صار في له متعلق في الموضوع وشيء يستند عليه بزعم شبهة، فتتفق الشبهة والشهوة، يصير واحد له غرض شخصي ثم يجد متعلقا متكئا ولو كان ضعيفا شبهة، فتتعاضد الشهوة مع الشبهة ويصير الهلك، ويثور الهوى فيخفى الصواب وينطمس وجه الحق، وإن كان الحق ظاهرا يعني في الأصل لا خفاء به ولا شبهة فيه أقدم على مخالفته. وقال: لي مخرج بالتوبة. وفي هؤلاء وأشباههم قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى من الدنيا ويقولون سيغفر لنا، يا نأخذ الآن والله غفور رحيم، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فأخبر سبحانه أنهم أخذوا العرض الأدنى مع علمهم بتحريمه عليهم وقالوا سيغفر لنا، وإن عرض لهم عرض آخر أخذوه، فهم مصرون على ذلك، وذلك هو الحامل لهم على أن يقولوا على الله غير الحق، ويقولون هذا حكمه وشرعه ودينه، وهم يعلمون أن دينه وشرعه وحكمه خلاف ذلك، أولا يعلمون أن ذلك دينه وشرعه وحكمه، فتارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون عليه ما يعلمون بطلانه، تارة يقولون على الله ما لا يعلمون وتارة يقولون على الله ما يعلمون بطلانه. وأما الذين يتقون فيعلمون أن الدار الآخرة خير من الدنيا، فلا يحملهم حب الرئاسة والشهوة على أن يؤثروا الدنيا على الآخرة، وطريق ذلك أن يتمسكوا بالكتاب والسنة ويستعينوا بالصبر والصلاة ويتفكروا في الدنيا وزوالها وخستها والآخرة وإقبالها ودوامها. وهؤلاء لا بد أن يبتدعوا في الدين مع الفجور في العمل، فيجتمع لهم الأمران: بدعة في الدين وفجور في العمل، فإن اتباع الهوى يعمي عين القلب فلا يميز بين السنة والبدعة أو ينكسه فيرى البدعة سنة والسنة بدعة. فهذه آفة العلماء إذا آثروا الدنيا واتبعوا الرياسة والشهوات، وهذه الآيات فيهم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين إلى آخر الآيات في سورة الأعراف. فهذا مثل عالم السوء الذي يعمل بخلاف علمه. ولذلك قال شيخ الإسلام في الفتاوى: وتعمد الكذب له أسباب، ومنها حب الرئاسة، حب الرئاسة. والسادس عشر من الآفات: تعلق القلب بغير الله والانشغال عن ذكره. قال ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين: وأقل ما في حبها أن يلهى عن حب الله وذكره، ومن ألهاه ماله عن ذكر الله فهو من الخاسرين. وإذا لهى القلب عن ذكر الله سكنه الشيطان وصرفه حيث أراد، ومن فقهه في الشر الشيطان أنه يرضيه ببعض أعمال الخير ليريه أنه يفعل فيها الخير، وقد تعبد لها قلبه، فأين يقع ما يفعله من البر مع تعبده لها؟ وقد لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا عليه فقال: لعن عبد الدينار والدرهم، وقال: تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، إن أعطي منها رضي وإن منع سخط. وهذا تفسير منه صلى الله عليه وسلم وبيان لعبوديتها، لعبودية ماذا؟ الدنيا. ف فإذا بعض الناس من الذين يعبدون المال ممكن الشيطان يأمرهم بالصدقة. لماذا؟ حتى إذا صدق كم مرة قال الشيطان أنت فيك خير استمر على ما أنت عليه. فهو ربما يقول الشيطان فقيه فيمكن أن يأمره ببعض الخير أحيانا ليطمئنه على طريق الشر الأصلي الذي يسير عليه، أنه مازال بخير وعنده أعمال بر. وقد عرضت الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم بحذافيرها وتعرضت له فدفعها في صدرها باليدين وردها على عقبيها، ثم عرضت بعده على أصحابه وتعرضت لهم، فمنهم من سلك سبيله ودفع عنه وهم القليل، ومنهم من استعرضها وقال ما فيك؟ قالت في الحلال والشبهة والمكروه والحرام، فقال هاتي حلالك ولا حاجة لنا فيما عدا، فأخذوا حلالها هؤلاء طائفة من الصحابة، ثم تعرضت لمن بعده فطلبوا حلالها فلم يجدوا، فطلبوا مكروها وشبهها، فقالت قد أخذه من قبلكم، فقالوا هاتي حرامك، فأخذوه، فطلبه من بعدهم فقالت هو في أيدي الظلمة قد استأثروا به عليكم، فتحملوا على تحصيله، يعني استعينوا على تحصيله من أيديهم بالرغبة والرهبة، يعني من هؤلاء أهل الدنيا وأرباب السلطة، فلا يمد فاجر يده إلى شيء من الحرام إلا وجد أفجر منه وأقوى قد سبقه إليه. هذا وهم كلهم ضيوف، وما بأيديهم عارية، الأموال كل هذه بأيدي الناس الآن كأنها عارية ستقبض منهم كل من عليها فان، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه ما أصبح أحد في الدنيا إلا ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداه. قالوا وإنما كان حب الدنيا رأس الخطايا ومفسدا للدين من وجوه، أحدها أن حبها يقتضي تعظيمها وهي حقيرة عند الله، ومن أكبر الذنوب تعظيم حقره الله. ثانيها أن الله لعنها ومقتها وأبغضها إلا ما كان له فيها، من الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولا. ومن أحب ما لعنه الله ومقته وأبغضه فقد تعرض الفتنة ومقته وغضبه. ثالثا أنه إذا أحبها صيرها غايته وتوسل إليها بالأعمال التي جعلها الله وسائل إليه وإلى الدار الآخرة، فعكس الأمر، بدلا من أن تصبح الدنيا وسيلة للآخرة صارت هي غاية، وقلب الحكمة فانعكس قلبه وانعكس سيره إلى وراء. فها هنا أمران، أحدهما جعل الوسيلة غاية، والثاني التوسل بأعمال الآخرة إلى الدنيا، وهذا شر معكوس من كل وجه وقلب منكوس غاية الانتكاس. مثل واحد لا يصلي يخطب امرأة يريد أن يحصل على المرأة، والمرأة من متاع الدنيا، فكيف يصل إليها بالآخرة؟ يروح يصلي في البيت اللي جنب بيت المخطوبة ويزورهم، وإذا جاء وقت الصلاة قال عن إذنكم الصلاة جاء وقتها، وجاء المسجد حتى اطمأنوا إليه فزوجوه ثم رجع إلى أصله. كافر تارك صلاة مرتد، هذا إنسان طلب الدنيا بالآخرة، هذا أسوأ من الذي يطلب الدنيا بالمال. يعني لو واحد راح وأغراهم بالمال وأعطاهم وأعطوه البنت هذا أهون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبطل ما كانوا يعملون. السابع عشر من آفات حب الرئاسة الشحناء وتفرق الصف، لأن كل واحد من الحريصين على الرئاسة يتهم الآخر بأنه عاجز وقاصر وأنه يريد إقصاءه، فيتبادلون الاتهامات ويحصل التنازع والتفرق فيحصل الفشل. وقد قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بعد ما استعرضنا الآن هذه العوامل من المظاهر والآفات الناتجة عن حب الرئاسة والتطلع إليها والسعي إليها والحرص عليها والاستمرار فيها، نريد أن نعرف العلاج. أولا العناية بتحقيق الإخلاص لله عز وجل في جميع الأعمال والعناية بإصلاح القلب. قال ابن رجب رحمه الله كتب وهب بن منبه إلى مكحول أما بعد، فإنك أصبت بظاهر علمك عند أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة. يا مكحول أنت عالم صار لك منزلة عند الناس بسبب علمك. أما بعد فإنك أصبت بظاهر علمك، لاحظ قوله ظاهر علمك، مثل المحفوظات هذه والنصوص والأخوال هذا ظاهر. فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلة، فاطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفة، واعلم أن إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشرائع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر الناس ينبهر به يقول هذا حافظ ما شاء الله عليه حافظ، يحصل به لصاحبه عندهم منزل وشرف. والعلم الباطن المودع في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به وشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الفاني والإقبال على جوهر الآخرة الباقي، كل هذا يوجب لصاحبه عند الله زلفى، منزلة وزلفى، وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم وصار الآن يريد أن يكثر ويوسع، يوسع المجالات عند الناس. أنا احتليت رقعة عند الناس أوسعها وأعمل على زيادة شهرتي وامتداداتي بينهم. قال: فمن كان وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بالعلم الظاهر من شرف الدنيا، وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها، كان ذلك حظه من الله تعالى وانقطع به عنه، فهو كما قال بعضهم: ويل لمن كان حظه من الله الدنيا، ويل لمن كان حظه من الله، كل حظه من الله الدنيا، يعني في الآخرة ما له حظ من الله. ثانيا من العلاج أن يمنع منها إذا طلبها أو يمتنع منها إذا طلبها. يمنع، يعني العلاج هذا ليس من نفس الشخص الذي يفتن بحب الرئاسة، هذا العلاج من الآخرين، يعني إذا طلب أن لا يعطوه حتى لا يعينوه على معصية وعلى الافتتان. ولذلك تقدم معنا حديث أبي موسى: دخلت أنا ورجلان من بني عمي فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك، فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله فإن أخوانكم عندنا من طلب العمل، ليطلب رئاسة، إمارة، مصلحة الزكاة. والحديث حسنه الألباني رحمه الله. ثالثا في العلاج الاستشارة، وتنفع الاستشارة في موضعين هنا: الأول عند عرض الولاية على العبد أو تكليفه بها، فيستشير أهل النصح والصدق هل هو أهل لها أم لا. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. وفي رواية قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ليس لأن أبا ذر في خيانة، معاذ الله، لا، لكن أبو ذر كان عنده أشياء من الشدة يأخذ بها نفسه ويريد أن يطبقها على الآخرين، فيرى مثلا أن الادخار لا يجوز، إذا عندك زيادة لابد توزعها، ما في شيء اسمه تدخر، زاد عن حاجتك وزع، لو رحت ولا على مال يتيم يمكن يعطي الأيتام حاجتهم وتصدق بالباقي، وهذه أمن فإذا ليس نصيحته لأبي ذر بعدم تأمر والتولي من خيانة فيه، كلا والله، بل بسبب شدة كان يأخذ نفسه بها، وربما إذا تولى وتأمر عممها على الناس فلا يطيقون، يعني هو ممكن يشد على نفسه لكن الناس لا يطيقون. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصح أبا ذر وبين له أنه لا يصلح للولاية، وهذه مسألة مهمة يا أخي، لابد أن نتناصح. لو واحد عرض عليه منصب أو شيء في أي مكان من الأمكنة يستنصح إخوانه، يقول: أنا أصلح لهذا ولا لا؟ أنا أصلح أكون مدير، أصلح أكون مسؤول، أصلح أكون مشرف، أصلح أكون أمير في السفر، في غير، يعني لابد أن يسأل. قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: نهى أبا ذر عن الإمارة والولاية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى لأنه رآه ضعيفا، مع أنه قد روي: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر، حديث صحيح. وقال خلف بن عمر: سمعت الإمام مالك يقول: ما أجبت في الفتوى حتى سألت من هو أعلم مني، ما تجرأت أن أفتي حتى سألت ناس أعلم مني. ما هو السؤال الذي سأله مالك لشيوخه قبل أن يفتي؟ هل تراني موضعا لذلك؟ تراني مؤهل للفتوى؟ سألت ربيعة، وربيعة شيخ مالك، سألت يحيى بن سعيد فأمراني بذلك. فقلت، يقول خلف بن عمر لمالك: فلو نهوك، لو قالوا لك ما تصلح؟ قال: كنت أنتهي، لا ينبغي للرجل أن يبذل نفسه حتى يسأل من هو أعلم منه. الثاني الاستشارة بعد تولي الولاية، لا بد أن يكون له مستشارون ويكون له من الناس من يأخذ آراءهم ولا يتفرد ولا يستبد. قال الله تعالى وشاورهم في الأمر. رابعة من العلاجات تذكر الآثار السيئة التي تترتب على الرئاسة. قال ابن حبان في روضة العقلاء: رؤساء القوم أعظمهم هموما وأدومهم غموما وأشغلهم قلوبا وأشهرهم عيوبا وأكثرهم عدوا وأشدهم أحزانا وأنكاهم أشجانا وأكثرهم في القيامة حسابا وأشدهم إن لم يعفو الله عنهم عذابا. وقال الحافظ رحمه الله بن رجب: وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرا وندامة وذلة وهوانا وصغارا فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه. وللزهد فيه أسباب عديدة، فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا والولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها، سوء العاقبة وين؟ في الآخرة. ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمتكبرين ومن ينازع الله رداء الكبرياء. وقال ابن تيمية في الفتاوى: وكذلك طالب الرئاسة والعلو في الأرض قلبه رقيق لمن يعينه عليها، ولو كان في الظاهر مقدمهم والمطاع فيهم. هو محتاج إليهم لمن حوله لأنهم يثبتون رئاسته ويعينوه، فهو في الحقيقة، وإن كان هو الذي يتأمر عليهم ويأمر، في الحقيقة يرجوهم ويخافهم فيبذل لهم الأموال والولايات ويعفو عنهم ليطيعوه ويعينوه. فهو في الظاهر رئيس مطاع وفي الحقيقة عبد مطيع لهم لحاشيته. والتحقيق أن كلاهما فيه عبودية للآخر. ابن تيمية يقول إن العبودية من الطرفين، كل واحد يتذلل، كل واحد يعطي يبذل نوع عبودية للآخر، وكلاهما تارك لحقيقة عبادة الله. وإذا كان تعاونهما على العلو في الأرض بغير حق مثل فرعون وجنوده كان بمنزلة المتعاونين على الفاحشة أو قطع الطريق، فكل واحد من الشخصين لهواه الذي استعبده واسترقه يستعبده الآخر. خامسا من العلاجات المداومة على محاسبة النفس والتوبة والاستغفار. قال ابن حبان في روضة العقلاء: الواجب على من ملك أمور المسلمين الرجوع إلى الله عز وجل في كل لحظة وطرفة لئلا يطغيه ما هو فيه من تسلطه، بل يذكر عظمة الله وقدرته وسلطانه وأنه هو المنتقم ممن ظلم والمجازي لمن أحسن، فيلزم في إمرته السلوك الذي يؤديه لاكتساب الخير في الدارين، وليعتبر بمن كان قبله من أشكاله، فإنه لا محالة مسؤول عن شكر ما هو فيه. ألم أذرك ترأس وتربع؟ هذه من الأسئلة يوم القيامة التي تقال: ألم أذرك ترأس وأذرك ترأس وتربع وأذرك ترأس وتربع؟ فإنه لا محالة مسؤول عن شكر ما هو فيه كما هو لا محالة مسؤول عن حسابه. إذ المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يعني لابن آدم: ألم أحملك على الخيل ورزقتك النساء وجعلتك ترأس وتربع. تربع كانوا في الماضي رؤساء القبائل لهم ربع الغنم، أي غارة فيها مغانم يعطونهم ربع المغانم، هذا تبع شيخ القبيلة رئيس القبيلة. وجعلتك ترأس وتربع، فيقول: بلى. فيقول: فأين شكر ذلك؟ سادسا: الاشتغال بالعلم وعدم الانقطاع عنه. علق البخاري في صحيح عن عمر أنه قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل ما تصيروا سادة بين الناس، قبل ما تصير لكم مناصب اشتغلوا بالفقه، تعلموا الآن. قال أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا، يعني لو واحد صار سيد وصار رئيس يستمر في التعلم والفقه. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، قال حسن بن منصور الجصاص لأحمد بن حنبل: إلى متى يكتب الرجل، يعني إلى متى الواحد يكتب الحديث، متى يروح على الشيوخ ويكتب عن فلان وعنه؟ قال: حتى يموت. فكر يقول حتى الأربعين حتى كذا، قال حتى يموت. سابعا: الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة والمنافسة فيها، يعني في الآخرة. قال ابن رجب: واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد، ولكن العاقل ينافس في العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه وجواره، ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله وسخطه وانحطاط العبد وسفوله وبعد عن الله وطرده عنه. فهذا هو العلو الثاني الذي يذم، وهو العتو والتكبر في الأرض بغير الحق. وأما العلو الأول والحرص عليه فهو محمود، قال الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال الحسن: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه في الآخرة. قال وهيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك وهيب أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. قال محمد بن يوسف العابد الأصبهاني: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه كان ينبغي له أن يحزنه ذلك، يعني ليش أنا ما وصلت إلى ما وصل إليه من العلم والفقه والعبادة؟ فيحزن ما هو من الآخر، يحزن على نفسه هو، وليس يحزن من حسد الآخر. وقال غيره: لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لهذه، ليش أنا أقل من فلان؟ فانصدع قلبه يعني مات، لم يكن ذلك بعجب. وقال رجل لمالك بن دينار: رأيت في المنام مناديا ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل، فما رأيت أحدا ارتحل إلا محمد بن واسع. طبعا محمد واسع عالم فاضل عابد، فمالك بن دينار أيضا زاهد عابد، لما سمع الرؤيا أن أيها الناس الرحيل الرحيل فما ارتحل إلا محمد بن واسع، صاح مالك وغشي عليه، يعني أنه فقط هذا، يعني يمكن أنا أهلك هذا نجا. ففي درجات الآخرة يشرع التنافس وطلب العلو في منازلها والحرص على ذلك بأسبابه، ولا يقنع الإنسان منها بالدون مع قدرته على العلو. وقال عمر بن عبد العزيز: إن لي نفسا تواقة ما نالت شيئا إلا تاقت إلى ما هو أفضل منه، فلما نالت الخلافة وليس فوقها في الدنيا منزلة تاقت إلى الآخرة. خاص طلع فوق أعلى شيء في الدنيا، بعد ذلك ماذا يريد؟ ما في فجر خلافة أعلى شيء، قال خلاص ثم الآخرة. وقال شيخ الإسلام في الفتاوى: وأما الدنيا فأمرها حقير وكبيرها صغير، وغاية أمرها يعود إلى الرئاسة والمال. كل متع الدنيا تلخصها الرئاسة والمال، وغاية ذي الرئاسة أن يكون كفرعون، يعني إذا علا وعلا حيصلي ومرتبة فرعون الذي أقرقه الله في اليم انتقاما منه، وغاية ذي المال أن يكون كقارون الذي خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فماذا تريد في طريق آخرته فرعون وقارون؟ ثامنا: التفكر فيما يعوض الله عز وجل به العبد في الدنيا من اللذة والنعيم إذا أعرض عن الرئاسة. قال ابن رجب: وليس هو في قدرة العبد ولكن من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العارفين به الزاهدين فيما يفنى من المال والشرف مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوة المعرفة يعني لله والإيمان والطاعة في الباطن، وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف، كما قال إبراهيم: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه، يعني من اللذة والنعيم في المساجد والأذكار وحلق العلم لجالدونا عليه بالسيوف. ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرياسة الفانية، قال الله تعالى: ولباس التقوى ذلك خير. وقال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كان حجاج بن أرطأ يقول: قتلني حب الشرف، قال له سوار: لو اتقيت الله شرفته. وأنشد بعضهم: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك. ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاك أو حجم. حاك يعني اشتغل خياط، وحجم حجام، فلا يضر ولو كان منزلته وضيعة عند الناس. وقال صالح الباجي: الطاعة إمرة، والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء. ألا ترى هيبته في صدورهم؟ إن قالوا قبلوا، وإن أمر إن قال قبلوا، وإن أمر أطاعوا. وقال بعض السلف: ما أسعد بالطاعة من مطيع إلا وكل الخير ألا وكل الخير في الطاعة. وكذلك دخل محمد بن سليمان أمير البصرة، أمير البصرة، على حماد بن سلمة، حماد عالم زاهد عابد، وقعد بين يديه يسأله، فقال له: يا أبا سلمة، الأمير يسأل العالم: ما لي كلما نظرت إليك ارتعدت فرقا منك؟ قال: لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء، وإن أراد أن يكثر به الكنوز خاف من كل شيء. وهذا قول بعضهم: على هذا، على قدر هيبتك لله يخافك الخلق، وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق، وعلى قدر اشتغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك. وعموما، فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه، وطلب شرف الدنيا لا يجامع شرف الآخرة ولا يجتمع معه. والسعيد: من آثر الباقي على الفاني، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. خرجه الإمام أحمد وحسنه الألباني. قال أبو الفتح البستي: أمران مفترقان لست تراهما، يتشوقان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. قال أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوي: سمعت الأستاذ بن العميد يقول: ما كنت أظن أن في الدنيا حلاوة ألذ من الرئاسة والوزارة التي أنا فيها. هذا ابن العميد تولى الوزارة، كان وزيرا، كان يظن أن قمة اللذة أن الواحد يصير وزير. حتى شاهدت مذاكرة أبي القاسم الطبراني وأبي بكر الجعابي بحضرتي، فناظر عالمان عنده محدثان، الطبراني والجعابي، فكان الطبراني يغلب بكثرة حفظه، وكان الجعابي يغلب بفطنته وذكائه، فيعني صار معاد متعادل. فقال الجعابي يوما يقول للطبراني: عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي. قال: هات. قال: حدثنا أبو خليفة الجمحي، حدثنا سليمان بن أيوب عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الطبراني: أنا سليمان بن أيوب، وعني أخذ أبو خليفة الجمحي، فاسمع مني حتى يعلو إسنادك. فخجل الجعابي، فقال ابن العميد: فوددت أن الوزارة لم تكن، وكنت أنا الطبراني، وفرحت كفرحه. تاسعا: أن يكون هم الإنسان خدمة الدين ونفع الخلق في أي موقع يكون فيه. وهذا حديث: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدمه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، إذا وضعه الأمير في الحراسة استجاب وحرس، وإن كان في الساقة في مؤخرة الجيش كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له لأن ما له منزلة، وإن شفع لم يشفع. هذا يدل على أنه لا يقصد السمو والاستعلاء في الأرض. وعاشرا: استشعار قدر المسؤولية في الولاية، وأنها تكليف لا تشريف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبدا رعية قلت أو كثرت إلا سأله الله تبارك وتعالى يوم القيامة عنها يوم القيامة، أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى أم أضاعه، حتى يسأله عن أهل بيته خاصة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليتمنين أقوام ولوا هذا الأمر أنهم خروا من الثريا وأنهم لم يلوا شيئا. رواه أحمد وحسنه الألباني. وقال عليه الصلاة والسلام: لا بد من العريف، لا بد من رئيس للناس، لا بد من عريف، والعريف في النار. حديث حسن، وهو الذي يلي أمر القبيلة والجماعة. العلاج الثاني عشر: أن يعرف قدر نفسه. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه فيعرف هل يستطيع القيام بهذا العمل وتلك المسؤولية أم لا، فإذا عرف من نفسه أنه لا يقدر عليها فلا يقدم. وقد تقدم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. الثالث عشر: في علاج حب الرئاسة، التواضع للناس والبعد عن مظاهر الرئاسة الدنيوية، ولو كان صدور المجالس، فإنها وصفت في الأحاديث بأنها الذبح. صدور المجالس ذبح للإخلاص، مذابح، إذا أراد المذابح فعليه بأن يتصدر المجالس. الرابع عشر: النظر في عيوب النفس وجوانب القصور فيها، فإنه إذا نظر إلى جوانب القصور في نفسه فإنه لن يتقدم للرئاسة ولن يحرص عليها. والخامس عشر: أن يكثر من حمد الله عز وجل والثناء عليه، ويأمر من تحته بذلك. قال ابن رجب رحمه الله: كان خلفاء الرسل وأتباعهم من أمراء العدل وأتباعهم وقضاتهم لا يدعون إلى تعظيم نفوسهم البتة، بل إلى تعظيم الله وحده وإفراده بالعبودية والإلهية. ومنهم من كان لا يريد الولاية إلا للاستعانة بها على الدعوة إلى الله وحده، وكان بعض الصالحين يتولى القضاء ويقول: أتولاه لأستعين به على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كانت الرسل وأتباعهم يصبرون على الأذى في الدعوة إلى الله، ويتحملون في تنفيذ أوامر الله غاية المشقة وهم صابرون، بل راضون بذلك. فإن الذي يحب الله فإنه يرضى بما يصيبه من الأذى في رضا محبوبه وهو الله عز وجل. وكان عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز رحمهما الله يقول لأبيه في خلافته إذا حرص على تنفيذ الحق وإقامة العدل: يا أبتي لوددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل. ولو وصلت القضية إلى غليان القدور بنا في سبيل الله فإننا نود ذلك. والسادس عشر: في علاج حب الرئاسة، أن يبذل جاهه للناس بالشفاعة للمحتاجين والسعي في قضاء حوائج المسلمين. وقد حضر رجل عند الحسن بن سهل رحمه الله، فرأى رجلا جاء يطلب شفاعة منه في حاجة فقضاها له، فأقبل رجل يشكره، يشكر هذا الحسن بن سهل رحمه الله على الشفاعة التي قام بها له، فقال له الحسن بن سهل: على ما تشكرنا؟ نحن نرى أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة. ثم أنشأ يقول: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأشفع، فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع، فاجهد بوسعك كله أن تنفع. والسابع عشر: أن يصرف العبد ما جعله الله في قلبه من حب الجاه في المصرف الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: ولقوة الجاه مصرف، لقوة حب الجاه مصرف، وهو استعماله أي حب الجاه في تنفيذ أوامر الله وإقامة دينه ونصر المظلوم وإغاثة الضعيف وقمع أعداء الله. فمحبة الرياسة والجاه على هذا الوجه عبادة. وكذلك فإن من العلاجات المهمة القراءة في سير الصالحين ومواقفهم من تولي الولايات وتحذيرهم من ذلك، وكيف أنهم كانوا ينأون بأنفسهم عنها. وقد روى مسلم رحمه الله عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في إبله، فجاءه ابنه عمر، فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فنزل فقال له، يعني الابن لأبيه: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. والمقصود بالغنى غنى النفس، هذا هو الغنى المحبوب. ومعنى الخفي يعني الخامل المنقطع إلى العبادة، الخامل يعني خامل الذكر، وليس الخامل يعني كسلان، خامل الذكر يعني غير المشهور بين الناس، البعيد عن الشهرة، المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه. وكان هذا في موت الخليفة وتعيين الخليفة الذي بعده، فنأى سعد عن الخلافة وذهب خارج المدينة، وجاء ابنه يلومه على ذلك، فلم يكن منه إلا أن أسكته. وقد يعزل الإنسان من السلف نفسه عن الولاية ويتنازل عنها لمصلحة أعظم، معنا قد أتته عين فيها أو أنه قد بويع عليها. ومن هذا ما فعله الحسن بن علي رضي الله عنهما من تنازله للخلافة عن الخلافة لمعاوية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد مدحه على ذلك. وقد روى أبو بكر رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى، يقبل على الحسن حفيده مرة وعلى الناس أخرى، ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وهذه معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد وقع مثل ما أخبر. ولما ضرب عبد الرحمن بن ملجم المراد الخارجي علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم الجمعة لثلاثة عشر بقيت من رمضان سنة 40 من الهجرة، مكث علي رضي الله عنه يوم الجمعة وليلة السبت، وتوفي ليلة الأحد، لأنه ضرب بسيف كان عبد الرحمن الخارجي يسقيه السم شهرا. فلما قتل علي رضي الله عنه وذهب شهيدا إلى ربه، بويع ابنه الحسن بالخلافة في شهر رمضان، وأقام الحسن أياما يفكر في أمره، ثم رأى اختلاف الناس وأنه لا زال أهل الشام مع معاوية وهؤلاء معه بعد أبيه، ورأى أن الأمر لا يستقيم، وأن النظر في إصلاح المسلمين وحق دمائهم يقتضي تسليم الخلافة لمعاوية، فسلم الخلافة لمعاوية رضي الله تعالى عنه، واستمرت خلافته ستة أشهر إلا أياما، وسمي هذا العام عام الجماعة. وصدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم لما قال: لعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وليس من السهل طبعا أن يتنازل الإنسان عن خلافة وهي أعلى منصب في المجتمع الإسلامي، ولكن لما رأى الحسن رضي الله عنه أن هذا أقوم للأمة وأفضل لمصلحة المسلمين فعلى ذلك. وكان بعض الصحابة يمتنع غاية الامتناع عن الولاية إذا وجد من هو أحق منه، ولذلك لما خطب أبو بكر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقال رضي الله عنه: رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ يقول عمر: فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، أحببت كلام أبي بكر كله إلا هذه الكلمة. ما هي؟ رضيت لكم أحد هذين الرجلين، عمر أو أبي عبيدة. قال والله أن أقدم، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ولما قتل الأمراء الثلاثة في غزوة مؤتة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، أخذ الراية ثابت بن أكرم فقال يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم. فقالوا أنت؟ قال ما أنا بفاعل. فاصطلح الناس على خالد بن الوليد، رواه الطبراني ورجاله ثقات كما قال الهيثمي. وفي رواية أن خالدا قال لثابت لم تدفعها إلي، لم تدفعها إلي؟ قال أنت أعلم مني بالقتال. وثابت أبى القيادة لا نكوصا عن الموت بل شعورا بوجود الأكفأ منه، وهكذا دفعها إلى خالد رضي الله تعالى عنهما. لما تولى عمر بن عبد العزيز الخلافة وجاء صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحرب على عادته مع الخلفاء، قال عمر ما لي ولك، تنحى عني، إنما أنا رجل من المسلمين. ثم سار وسار معه حتى صعد المنبر واجتمع الناس، فقال يا أيها الناس إني قد ابتريت بهذا الأمر من غير رأي كان مني فيه ولا طلبة له ولا مشورة من المسلمين، وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي، فاختاروا لأنفسكم ولأمركم من تريدون. فصاح المسلمون صيحة واحدة قد اخترناك لأنفسنا وأمرنا ورضينا كلنا بك، فقام وخطبهم كما ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية. إن استشعار المسؤولية يدفع الإنسان عن طلب الرئاسة، واستشعار المحاسبة عند الله يبعد الإنسان عن طلب الرئاسة. وعمر بن عبد العزيز دخلت عليه زوجة فاطمة فإذا هو في مصلاه يده على خده ودموعه تسيل، فقالت يا أمير المؤمنين أشيء حدث؟ قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والعاري المجهود والمظلوم المقهور والغريب المأسور والكبير وذي العيال في أقطار الأرض، فعلمت أن ربي سيسألني عنهم وأن خصمهم دونهم محمد صلى الله عليه وسلم، فخشيت أن لا تثبت لي حجة عند خصومته، فرحمت نفسي فبكيت. قال أيوب السختياني رحمه الله ما صدق عبد قط فأحب الشهرة. وقال بشر ما اتقى الله من أحب الشهرة. وقال يحيى بن عاذ لا يفلح من شمت منه رائحة الرياسة. ما صد عن الله مثل طلب الرفعة يعني الدنيوية، من أحب الرياسة لم يفلح أبدا كما قال الفضيل ابن عياض. وأخيرا الدعاء، وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن معقل بن يسار قال انطلقت مع أبي بكر الصديق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا بكر للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا فعلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ قال قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. كانت هذه طائفة من العلاجات في مس هذه المسألة الخطيرة وهي حب الرئاسة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأرشد أمرنا، وأن يجعلنا ممن يعمل لطاعته وابتغاء مرضاته، وأن يباعد بيننا وبين أسباب سخطه وما يقدح في الإخلاص.